فدلوا بما ثبت من أن أهل المزارع التي كانت بين مكة والمدينة كانوا يصلون الجمعة ولم ينههم عمر بن الخطاب عن ذلك وقد علم به. وكذلك قالوا لو كانت الجمعة لا تجب على هؤلاء لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطعه حديث من طارق بن شهاب. ضعفوا إذا حديث طارق بن شهاب وقالوا لو كان رسول الله صلى الله عليه لو كانت واجبة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وانعقدت بأربعين استوطنوا أو فرسخا من مسجد قد قطنوا. وتنعقدوا وتجب بأربعين من أهل وجوبها استوطنوا وتجب كذلك على من قطن بفرسخ أو أقرب من قرية تصلى فيها الجمعة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. وتمسكا بذلك بما ثبت من أن مالكا قال أول جمعة صلاها بنا أسعد بن زرارة بهزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. فقيل له كم كنتم حينئذ؟ قال كنا أربعين. والحديث صحيح رواه الأثرم وأبو داود وغيره. وكذلك ما روي في الأثر من أن أهو مضت السنة في أنه في أربعين فما فوقها جمعة في كل أربعين فما فوقها جمعة. وذهب مالك إلى أنها تجب بعدد تتقرى بهم قرية في العادة وتصح باثني عشر رجلا. وتمسك بذلك بما أثر بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة إليه سورة الجمعة. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة. قال العدد الذي بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو 12 رجلا. وذهب الطبري إلى أنها تصح برجلين الإمام والمأموم. وأبو يوسف صاحبا وذهب صاحبا أحمد أبو أبي حنيفة إلى أنها تصح بثلاثة أشخاص، الإمام وشخصان معه، وقال أبو حنيفة تصح بأربعة. الإمام وثلاثة معه، إذا تجب عند الطبري بواحد باثنين، وعند صاحبي أبي حنيفة بثلاثة، وعند أبي حنيفة بأربعة، وعند قوم بثلاثين. والأصل في اختلافهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تحديد في هذا، وإنما ذهبوا إلى استصحاب أحوال، فرجح كل منهم حالا معينة. قال وانعقدت بأربعين ثوبا. أما الاستيطان فمذهب الجمهور أنه شرط، وزاد أبو حنيفة فقال لا بد من المصري والسلطان، وقال الظاهر الاستيطان ليس شرطا، واتفق الجمهور على أن الجامع كذلك شرط، ولم يره أهل الظاهر شرطا، وقالوا في ذلك كله صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يتفقون مع الجمهور على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يصلها إلا في مصر وجامع وفي جماعة، ولكن قالوا لو كانت هذه شروط لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أو فارتخا من مسجد قد قطنوا، هذا الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد ومالك وجماعة من العلماء إلى أنها تجب على من قطن فارتخا أو من سمع النداء من قرية تقام فيها. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم في صحته الجمعة على من سمع النداء، وقد أخرجه أبو داود، وفي بعض الروايات التي صححت لا صلاة لمن سمع النداء ولم يأته إلا من عذر، وفي رواية مسلم الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الأعمى، وصحيح أنه قيل إنه عبد الله بن أم مكتوم سأله فقال إذن لي في التخلف عن صلاة الصبح، فأذن له، وعندما رجع قال ردوا إلي الرجل، فقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فلم أجد لك عذرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وسماع النداء قدروه بثلاثة أميال أو فرسخ. لأنه إذا كان الريح ساكنة وكان الإنسان صيتا وكان المصغي سامعا يسمع في العادة الصوت من ثلاثة أميال أو من فرسخ. فرتخ من مثل قد قطن. وقال قوم يأتيها من يوم يأتيها من مسيرة يوم. واستدلوا في ذلك بحديث ضعيف: الجمعة على من آواه اليوم إلى أهله. والصحيح هو مذهب الجمهور ودليلهم قوي ومنه ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه أهل العوالي صلى معه في المدينة. أنا وصلنا معه المدينة جمعة وهي تبعد قرابة هذه المسافة. العوالي من المدينة تبعد قرابة هذه المسافة. إذن وانعقدت بأربعين استوطنوا أو فرسخا من مسجد قد قطنوا لامرأة عبد مسافر كفت عنهم ويدعون به قبل شبت. لامرأة معناها لا تجب على المرأة ولا العبد ولا المسافر كما رأينا، ولكنها تجزي عنه إذا صلوها تكفيهم من الله. ويولع عذري به قد وجبت. أما المعذور كالمريض فإنه إذا صلاها تجزئه وتنعقد به وتجب عليه. إذا صلاها تنعقد به أن يتم به العدد وتجزئه. والعذر به قد وجبت. سلم على المنبر إذا دخل الإمام، ينبغي له أن يجلس على المنبر ويندب له أن يسلم على الناس، وذلك لما روى ابن ماجه إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا جلس على المنبر، والحديث ضعفه بعض المحدث. ولكن الأصل أن القادم يسلم له السلام. سلم على المنبر واخطب خطبتين بعد الأذان وجهرا بركعتين. نعم، سلم على المنبر واخطب خطبتين. الخطبة الجمهور على أنها ركن من الصلاة واجب، وذهب قوم إلى أنها ليست واجبة، وقالوا إنما جيء بالخطبة لغرض الموعظة كالخطبة في سائر الصلوات الأخرى. الجمهور استدلوا بما أثر عن عائشة من أنها قالت الخطبة بدل الركعتين اللتين أسقطتا من الظهر. وكذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذر عنه قط أنه صلى الجمعة بدون خطبة. سلم على المنبر وقت خطبتين. اشترط الشافعي للجمعة الخطبتان والقيام فيهما والجلوس بينهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد الثناء والحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه والوصية بالتقوى وقراءة شيء من القرآن في الركعة في الخطبة الأولى والدعاء في الخطبة الثانية. واشترط الإمام أحمد هذه الشروط الخطبتان القيام فيهما والجلوس بينهما والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة شيء من القرآن إلا أن الدعاء يسن عنده لا يجب. وأما مالك وأبو حنيفة فقال لو قام على المنبر وسبح وكبر ونزل لكفاه ذلك. وكذلك قال ابن قاسم في روايته عن مالك أنه يكفي في خطبة أقل ما يصدق عليه اسم خطبة في اللغة، أي كلام يصدق عليه اسم خطبة في اللغة العربية يجزئ. وسبب اختلافهم هل الخطبة النظر فيها إلى المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ فالذين اعتبروا المعنى الشرعي تمسكوا بما ثبت من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمذهب الشافعي وأحمد، وقد ثبتت هذه الآيات كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال التي قلناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ومن حديث ابن عمر الصحيحين. سلم على المنبر واخطب خطبتين قبل الأذان بعد الأذان. سلم على المنبر واخطب خطبتين بعد الأذان والأذان لجمعة اقتل فيه. ففي حديث السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر نداء واحدا، فلما كثر الناس في زمان عثمان رضي الله عنه فلما كثر الناس في زمان عثمان رضي الله عنه أنشأ النداء الثالث على الدوراء الثالث على الدوراء. وفي حديث سعيد بن المسيب الزوراء مكان في سوق المدينة. وفي النداء الثالث هنا معناها بحسب الإقامة، النداء الأول والنداء الثاني والإقامة. وقته قبل النداء الأول نداء عثمان قبل النداء الأول قبل أن يجلس الإمام على المنبر. النداء الأول بوقت قبل أن يجلس الإمام على المنبر، النداء الثاني بعد أن يجلس الإمام على المنبر، ثم الإقامة بعد ذلك. نعم، بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة. وفي حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه نعم رحمه الله قال لم يكن النداء يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نداء واحد. الحديثان أخرجهما البخاري. وفي حديث سعيد بن المسيب كذلك من طريق البخاري قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس أحدث النداء الأول ليتهيأ الناس للصلاة. وخالف قوم متمسكين بحديث ابن حبيب لأن النداء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كان قال كان المؤذنون يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالته، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصحيح أن النداء كان واحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان أحدث النداء الأول، النداء الأول في الوقت، النداء الثاني من حيث حدوثه، وهو النداء الأول من حيث الوقت. والنداء الثاني هو الذي يحرم به البيع والشراء، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بعد الأذان وجهرا بركعتين، وهذا إجماع أن صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما. وأحمد بكل خطبة صلي قرآن قرآنه موعظة ذات القرآن. أحمد لابد من الحمد في بداية كل خطبة. صلي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن قرآنه قراءة شيء من القرآن موعظة موعظة الناس وصيتهم بالتقوى وعظة فلسة القرآن. هذه الشروط لا بد منها في كل خطبة. ذكر وقد ثبتت كلها في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وغيره. ذكر هذه تندب وتسن، تذكير يسن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وراح إلى الصلاة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا خرج الإمام تويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في هذه الساعات ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها ساعات نهار يوم الجمعة تبدأ من الصباح، وذهب مالك إلى أنها ساعات لساعة واحدة بعد قبل الزوال وبعده، وذهب قوم إلى أنها أجزاء لساعة واحدة قبل الزوال فقط. وهذا هو وجه المذاهب، لأنه بعد الزوال يجب السعي للجمعة، إلا إذا قلنا بأن الواجب يدخله الفضل. وكذلك استدل قائم بالتبكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن حديث صحيح، قال من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا إلى الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وصيامها. تنظر كذلك لا خلاف اتفق عليها، لا خلاف في أن لبس الثوب الحسن والتنظف والتطيب والسواك يوم الجمعة مسنونة، هذا لا خلاف. ومما يرشد لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح، قال من اغتسل يوم الجمعة ثم تطهر بما استطاع من طهره ثم ادهن من دهن بيته ومس من طيبه وَ